فضيلة الشيخ، وردت عدة أحاديث عن لبس المرأة المسلمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تشابهت علينا، أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح كيفية لبس المرأة الملتزمة في الوقت الحالي والكيفية نريدها في جميع الملبوسات هذا العصر، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الألبسة الحل والإباحة حتى يقوم دليل على التحريم، لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. ولقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة في يوم القيامة. فهذه القاعدة يجب أن نبني عليها حكم ما يلبسه الرجال والنساء، فنقول الأصل في ذلك الحل حتى يقوم دليل على التحريم. ومما جاءت الأدلة لتحريمه أن تلبس المرأة لباسا يختص بالرجل أو يلبس الرجل لباسا يختص بالمرأة، لأن هذا يكون من باب التشبه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا واحد. ثانيا، مما ورد تحريمه التشبه بالكافرات، بمعنى أن يلبس الرجل لباس رجال لباس رجال يختص بالكفار لا يلبسه غيرهم، أو تلبس المرأة لباسا يختص بالنساء الكافرات لا يلبسه غيرهم، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن التشبه بالكفار محرم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأن التشبه بالقوم يؤدي إلى احترامهم في الظاهر وإلى اعتزازهم بتقاليدهم وما هم عليه، قال أهل العلم: ولأن التشبه بهم في الظاهر قد يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن في العقيدة والأخلاق، وبهذا يهلك المسلم وينسلخ من مقومات دينه الظاهرة والباطنة. رابعا، مما يحرم لبسه أن يلبس الرجل ذهبا، خواتم أو قلادة أو أسمرة أو غير ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الذهب الرجال، حتى أنه قال لرجل رأى عليه خاتم ذهب: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو قال في أصبعه، ثم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبع الرجل وطرحه. وأما النساء فلهن أن يلبسن من الحلي ما جرت به العادة من ذهب أو فضة أو غيرهما، بشرط أن لا يشتمل على محرم. ومن الأشياء المحرم هو الخامس، أن يلبس الإنسان ما فيه صورة من ثياب أو فنايل أو أخمرة أو سراويل أو غيرها، وكذلك ما يفعله بعض النساء من لباس حلي من الذهب أو من غير الذهب على شكل حيوان، ثعبان أو فراشة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا محرم، وذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، واستحاب الإنسان للصورة في لباسه من أعظم ما يطرد الملائكة عن دخول البيت. ولا فرق في هذا بين الصغار والكبار على القول الراجح، وقد ذكر فقهاء الحنابلة قاعدة في هذا الباب مهمة، وهي أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ. ومن ذلك أن اللباس المحرم أن يلبس الإنسان ما لا يستر عورته كما يفعله بعض الناس من الرجال، حيث يلبسون ثيابا خفيفة تحتها سراويل لا تستر ما بين السرة والركبة ثم يصلون فيها، فإن هذا من اللباس المحرم الذي لا يستر ولا يجزئ في الصلاة. وكذلك بعض النساء يلبسن ثيابا قصيرة أو ضيقة أو خفيفة يرى من ورائها الجلد ويرى من ورائها في الضيق حجم البدن، كأنما فصل الثوب عليه تفصيلا لازقا به، فإن هذا حرام على المرأة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من النار لم أرهما بعد، قوم معهم خياط كأناب البقر يضرمون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والأفضل في لباس المرأة أن يكون ساترا من رؤوس الأصابع في الكفين إلى القدمين، والستر بالنسبة للكف قد يكون بثوب ضاف طويل الكم، قد يكون باستعمال القفازين، فإن لباس القفازين للنساء كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما تجتنبه المسلمة قال: ولا تلبس القفازين. وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك الوقت لباس القفازين لأنه يستر الكف. أما بالنسبة للباس الرأس فإن المرأة تلبس خمارا تستر به رأسها وتستر به وجهها أيضا عن الرجال الأجانب، لأنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الأجانب لدلالة الكتاب والسنة على منع ذلك، ودلالة النظر الصحيح السليم على أنه لا بد من ستر المرأة وجهها لما في كشفه من الفتنة التي قد تؤدي إلى الفحش الكبرى. هذا ما يحضرني الآن منعه من اللباس، وقد يكون هناك أشياء أخرى غابت عني الآن، ولكن القاعدة التي أسستها أولا أو التي بينتها أولا وهي أن الأصل في اللباس الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وذكرت في ذلك آيتين من كتاب الله، وهما قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وربما يضاف إلى ذلك آية ثالثة وهي قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
ما حكم الحجاب عن المدرس الأعمى؟
لا يجب الحجاب عن المدرس الأعمى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدت في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فالمرأة يجوز لها النظر للرجل بشرط أن لا تنظر إليه بشهوة أو تمكن بالنظر وتلبذ به، ولا يلزمها أن تحتجب عنه. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أفعمي أواني أنتما، فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة،
بارك الله فيكم. ما رأي الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في ارتداء الملابس المستوردة من أوروبا أمام المحارم؟
الألبسة الواردة من أوروبا أو من غيرها من بلاد الكفر لا تخلو من حالين: إما أن تكون من الألبسة الخاصة بالكفار التي لا يلبسها إلا الكفار فهذه يحرم على المسلم لبسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأدنى أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه بقوم فهو كافر ككفرهم، لكن إذا كان التشبه ليس تشبها في العقيدة أو في العمل الذي يؤدي إلى الكفر فإنه يحرم فقط. أما إذا كانت هذه الألبسة ليست خاصة بالكفار بل يلبسها المسلمون وغيرهم فينظر فيها إن كانت مشتملة على محرم، مثل أن يكون فيها صور حيوان أو كانت ضيقة بالنسبة للمرأة أو كانت قصيرة فإنها حرام، وإلا فلا بأس بها. وإنما قلنا بتحريم الضيقة والقصيرة لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وقوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهذا يدل على تحريم اللباس الذي يكون كسوة لا كسوة لا تستطيع بها العورة، إما لضيقها أو قصرها كما قال ذلك أهل العلم، أو لكونها شفافة ترى من ورائها العورة.
هل لبس الأكمام القصيرة بالنسبة للمرأة أو ما يسمى بالغير ساتر أمام النساء هل هو حرام؟
الذي أرى أن المرأة تلتزم بالحشمة والبعد عن التبرج، وحسب التطور أن النساء إذا فتح لهن شيء من المباح تدرجن بذلك إلى المحرم، فلو رخصنا لهن بإخراج الذراع أمام النساء لتدرجت الحال إلى إخراج العضد، وربما إلى لباس يبدو منه الكتف، وحصل بذلك التبرج المذموم. فعلى المرأة أن تكون كما كان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تستر ما من كفيها في اليدين إلى كعبيها في الرجلين. فقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لباس نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نساء الصحابة رضي الله عنهم، وكفى بهن قصوة وقدوة.
هل لبس الأكمام القصيرة اختلفت الآراء في الأجزاء التي تظهرها المخطوبة أمام خطيبها، ومن هذه الآراء أنها تظهر وجهها وكفيها وعنقها فقط، فما الحكم يا فضيلة الشيخ فيما لو أظهرت المخطوبة شعرها لمن أراد خطبتها، وما هو الأفضل في نظركم؟
لا حرج على المخطوبة أن تظهر من زينتها ما يدعو إلى الرغبة في زواجها، فتظهر الشعر والوجه والكفين والقدمين، ولكن لا تتجمل لهذا الخاطب لأنها لم تكن زوجة له بعد، ولأنها إذا تجملت أو زينت وجهها بشيء من الزينة ثم حصل النكاح وبدت للمرء غير ما هي عليه عند رؤيته إياها في الخطبة، فإن رغبته فيها قد تهبط هبوطا يخشى منه الانفصام، لا سيما وأن نظر الخاطب غير نظر الزوج الذي تملك ووثق من حصولها. فلهذا أقول إنه يجوز للرجل إذا خطب امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة بنكاحها من الوجه والكفين والرأس والشعر والقدمين، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك في خلوة بينه وبينها، لا بد أن يحضرها أن يحضرهما محرم لها، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. نعم.